بصيرة وإنني كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء. أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا. والمصطفى بآله الغيارة عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب وتحت عنوان عصر الانحطاط الفكري والأخلاقي تناول سماحة الإمام الخامنئي دام ظله العالي الانحطاط الفكري للناس والذي أوجده حكام العهد الأموي بعد عام 40 للهجرة. تعالوا نطالع معا أيها الأكارم صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
عصر الانحطاط الفكري والأخلاقي. هناك عامل آخر إلى جانب هذا الرعب، وهو الانحطاط الفكري للناس في كل أطراف العالم الإسلامي وأكنافه، وهو الذي نشأ من عدم الاهتمام بتعاليم الدين في مرحلة 20 سنة الماضية. وفيما بعد هجر التعليم الديني وتعليم الإيمان وتفسير الآيات وبيان الحقائق منذ زمن النبي في مرحلة 20 سنة بعد عام 40 للهجرة وإلى ذاك الوقت. فابتلي الناس بلحاظ الاعتقاد والأصول الإيمانية بالخواء والفراغ. عندما يضع المرء حياة الناس في ذلك العهد تحت المجهر، يتضح هذا الأمر من خلال التواريخ والروايات المختلفة الموجودة. بالطبع كان هناك علماء وقراء ومحدثون سيأتي التعرض لهم، لكن عامة الناس ابتلوا بعدم الإيمان وضعف الاعتقاد ضعفا كبيرا. وقد وصل الأمر إلى حيث إن بعض أيادي جهاز الخلافة يشككون في النبوة. ذكر في الكتب أن خالد بن عبد الله القسري، ويعد من عمال بني أمية المنحطين جدا والسيئين، كان يفضل الخلافة على النبوة ويقول إن الخلافة أفضل من النبوة، ثم يستدل قائلا: أخليفتك في أهلك أحق إليك وآثر عندك أم رسولك؟ أي لو أنك تركت في أهلك شخصا يخلفك في غيبتك، فهل هو أفضل وأقرب إليك أم ذاك الذي يأتيك برسالة ما من مكان بعيد؟ فمن الواضح أن ذلك الذي جعلته في بيتك خليفة لك سيكون أقرب إليك. فخليفة الله، وهنا لا يقول خليفة رسول الله، هو أفضل من رسول الله. هذا ما كان يقوله خالد ابن عبد الله القسري. إنما كان يقوله خالد ابن عبد الله القسري كان يجري على لسان الآخرين. وعندما نظرت في أشعار شعراء العصر الأموي وجدت أنه منذ زمن عبد الملك قد تكرر تعبير خليفة الله في الأشعار، إلى درجة أنه ينسى المرء أن الخليفة هو خليفة النبي، فقد استمر هذا الأمر إلى زمن بني العباس. انتبهوا إلى هذين البيتين: بني أمية هبوا طال نومكم، إن الخليفة يعقوب بن داود، ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعود. حتى عندما كانوا يريدون هجاء الخليفة كانوا يقولون خليفة الله. وأينما كان الشعراء المعروفون في ذلك الزمان كجرير والفرزدق وكثير وغيرهم، ومئات الشعراء المعروفين والكبار، عندما يريدون مدح الخليفة كانوا يطلقون عليه لقب خليفة الله لا خليفة رسول الله. وهذا نموذج واحد. لقد ضعفت عقائد الناس بهذا الشكل حتى فيما يتعلق بأصول الدين، أما أخلاقهم فقد انحطت بشدة. هناك نقطة لفتت نظري أثناء مطالعتي لكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وهو أنه في سنوات 70 و80 و90 و100 إلى 160 أو 150 تقريبا، فإن أشهر المغنين والمطربين واللاعبين والعابثين في العالم الإسلامي كانوا في المدينة أو في مكة، وكلما كان يضيق صدر الخليفة في الشام شوقا للغناء ويطالب بمغن أو مطرب كانوا يرسلون له من المدينة أو مكة أحد المطربين المعروفين أو المغنين، فأسوأ الشعراء والماجنين كانوا في مكة والمدينة، فمهبط وحي النبي ومنشأ الإسلام أضحى مركزا للفحشاء والفساد. ومن الجيد أن نعرف هذه الأمور بشأن تاريخ المدينة ومكة، وللأسف في الآثار التي لدينا لا يوجد مثل هذه الأشياء، وهي أمور واقعية حدثت.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا محمد الجواد، يا يا تاسعا واري العلم والحكمة، يا تاسعا واري العلم والحكمة، بارج عليك للناس خير ورحمة، بارج عليك للناس خير ورحمة، لمصيبتك هليت دموع العصمة، وبفقدك هدم كياني الأمة، و وهو ركن الرشاد يا محمد الجواد يا يا منارا يا منار على الأمة هذا اليوم أصحاب كل يوم
هذا النص أغاتي
على الأمة هذا اليوم أصعب كل يوم هزت الكون مصيبتك يا مسموم روحي القدس روحي القدس في العالم الحلو تحوم عن النبي سالت مدى محي دموه ولهيب في الفؤاد يا محمد الجاه يا منارا يا منار يا منارا يا فدوة فدوة روح لك نشفي للعباد يا للشاعر الأديب جابر الكاظمي الأمة لليوم أصحاب كل يوم
هلا بيك
الأمة لليوم أصحاب كل يوم هزت الكون في بيتك يا مسموم روحي القدس بالعالم الحلو تحوم عن النبي سالت مدى في حدمه ولهي فؤن في الفؤاد يا محمد الجاه يا منارا للعباد يا ما هلا بيك يا محمد اجرك على الرضا يا منار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من أجل حياتك بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام مرحبا بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك
أحبتي وموضوع هذه الحلقة هو طلب العمل المناسب نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة ونتمنى لكم حياة ناجحة زاخرة بالعمل والعطاء
مستمع الكريم، كل شاب طموح جاد في حياته يبحث عن عمل يناسب قدراته ومواهبه ومستواه وتخصصه العلمي، يبحث عن عمل لا يتعارض مع رغباته النفسية وشهادته أو خبرته التقنية.
ولكن الذي يحصل غالباً أن أغلب الأفراد لا يجدون العمل المناسب لهم، فيضطرون إلى قبول أعمال لا تناسب طاقاتهم ومواهبهم تحت ضغط الحاجة ولبناء الأسرة والقيام بالواجبات العائلية.
نعم، إن كل شاب يصبح مغامرا عندما يختار لنفسه عملا يعيش منه. إن أهم مقومات النجاح في الحياة أن يستطيع الإنسان إيجاد لذة في عمله ورغبة في أدائه ويحبه ويتفانى فيه، فإذا أمن ذلك فإنه يعيش لحظات عمله دون أن يشعر بكلل أو تعب. ولكن المشكلة أن كثيرا من الشباب يقبلون أعمالا لا يرغبون في أدائها. ترى ما سبب ذلك؟
هنا نسأل خبير برنامجنا الأستاذ حسام شعيب، الكاتب والباحث الاجتماعي من سوريا. السؤال هو: لماذا لا يشعر بعض الشباب بالراحة النفسية أثناء أداء أعمالهم ووظائفهم؟ فأجاب مشكورا:
لا شك أن الشباب عدم الشعور لديهم بالراحة النفسية في خلال وظائفهم، الشعور الأول أولا بشعورهم أنهم لا يأخذون حقوقهم أو يستحقونها كاملة، فمن هذه الحقوق ممكن أن يكون المعاش الذي يتقاضونه أقل بكثير مما يؤدونه من العمل. أيضا مما يشعر بعدم إرضاء الشباب في وظائفهم هو عدم تناسب أوقاتهم من خلال العمل أو ضغوط العمل، إن كان عملا عاما أو عملا خاصا. هناك ضغط في ساعات العمل بين أن يكون في دول 6 ساعات وبين أن يكون 8 أو 9 ساعات، وممكن يتجاوز إلى 12 ساعة في بعض الدول، وهذا يجعل الشباب في لديه عدم الرضا عن هذا العمل. والعامل الثالث هو أن هؤلاء الشباب في أعمالهم يكونون في أعمال مختلفة عن تخصصاتهم أو في مراتب هي أقل، لذلك عندما يؤدي عملا ما إن كان طالبا جامعيا أو متخرجا في اختصاص معين كهندسة أو إلكترون ويؤدي عملا آخر في غير مكان، هو يشعر أنه يؤدي عمل ولكن لا يأتي بهذا العمل من القلب أو من النفس الخالصة، لذلك يكون العمل ناقصا ويكون هو أيضا مؤدي للعمل من دون رضا.
مستمع الكريم، من أهم عوامل السعادة في الحياة أن يجد الإنسان عملا يناسب قدرته، والنصيحة التي نوجهها للشاب لا يقبل عملا لا يرى أنه يناسبه أو لا يرغب فيه أو أنه إلى حد ما مرغم عليه.
على الشاب أن يدرس جميع جوانب العمل المعروضة عليه ويقارنه بكفاءته وقدراته وخصائص نفسه ومقدرتها على العمل الفكري والجسدي، وبعدها يتخذ قرارا حاسما لبناء حياته.
لنقف قليلا مستمعينا الكرام ونسأل خبيرنا الأستاذ حسام شعيب، الكاتب والباحث الاجتماعي من سوريا، كيف يمكن للإنسان أن يحقق أحلامه ويبني مستقبله من خلال عمل يناسب ميوله ورغباته النفسية؟ فتفضل مشكورا.
من الأسباب التي تحقق أهداف الشباب وتحقيق الآمال من العمل، أولا أن يختار منذ شبابه ومنذ نشأته هذا الشاب عندما يختار تخصصا دراسيا معينا، هو أن لا يختار هذا التخصص بغية أن يعمل في غيره، فعلى الإنسان دائما أن يختار العمل أو التخصص الدراسي الذي يريد أن يعمل فيه في حياته. فمن يدرس الطب ويتخرج طبيبا هو لا يعقل أن يعمل في غير مهنة الطب، وهنا تكمن مشاعر ومعاني السعادة النفسية والذاتية لدى أي شاب عندما يكون مهندسا ويتخرج مهندسا ويعمل في هذا السلك، سلك الهندسة. هو يحقق رغباته، وتحقيق الرغبات لا يكون إلا طبعا بمعونة الأهل، لأن الأهل هنا يؤدون ويلعبون دورا أساسيا في بنية وتأسيس الوجهة الكاملة المتكاملة لدى هذا الشاب أو هذه أو تلك الفتاة. عندما تختار أو يختار الشاب توجهه وما ينبع من ذاته من حيث الاختصاص الدراسي أو من حيث حتى المهنة إن لم يكن دارسا، من حيث المهنة التي يريد احترافها وتعلمها، فإنه لا يجبر. هذا شيء أساسي في تحقيق الأهداف وتحقيق السعادة النفسية والذاتية، أن لا يجبر على مهنة هو لا يريدها. إن كانت مهنة يحترفها الأب أو يحترفها الجد، فهناك من يريد إجبار الولد على هذه المهنة أو على هذه الوظيفة، فهو يؤديها ولكن لا يشعر بسعادة في هذه المهنة وتؤدى ناقصة. في حين أننا نرى أن هناك من المهن من يختارها من الشباب وهو يؤديها بسعادة مطلقة، علما أن بعض هذه المهن لا تكون مهنا تؤدي، يعني هي فقط عبارة عن الكفاف الاجتماعي والمعاشي، أما هي لا تعطي الغنى. إلا أننا نرى السعادة والبشاشة على هذه الوجوه التي اختارت هذه المهنة لقناعتهم بهذه المهنة. ولدينا المثل القائل أن فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان فاقد الحب وفاقد العلاقة الذاتية ما بين النفس الإنسانية وما بين هذه المهنة هو لا يؤديها، وهناك العلاقة مقطوعة بينهما، لا يستطيع أن يبني أسرة أو مجتمعا أو وظيفة، وبالتالي هو لا يستطيع أن يبني أو أن يكون له دورا أساسيا في بناء المجتمع والوطن.
وأخيرا عزيزي المستمع، فمن أجل حياتك
خطط من أجل إيجاد عمل يناسب خبرتك
ويسعدك
ويجعل حياتك ممتعة.
إلى اللقاء.
شوف هذا الصار مثل ما جرى، دنيا بمصاب الجواد محيرة. شوف هذا الصار مثل ما جرى، دنيا بمصاب الجواد محيرة. شوف هذا الصار مثل ما جرى، دنيا بمصاب الجواد محيرة. دنيا بمصاب الجواد محيرة، دنيا بمصاب الجواد محيرة.
قلت تنشد راح خبرك باليتيم، هاي بالفطر المحب يشعر حزين، هاي بالفطر المحب يشعر حزين، لأن هذا مصاب إمام المتقين، لأن هذا مصاب إمام المتقين. صار للشبان قدوة ومفخرة، صار للشبان قدوة ومفخرة.
شوف هذا الصار مثل ما جرى، دنيا بمصاب الجواد محيرة. شوف هذا الصار مثل ما جرى، دنيا بمصاب الجواد محيرة. دنيا بمصاب الجواد محيرة، دنيا بمصاب الجواد محيرة.
هذا من بيت الوحل به انخلاق، هذا قرآن الإله اللي نطق، هذا قرآن الإله اللي نطق، هذا منا الكرم الجود انطلق، هذا منا الكرم الجود انطلق. يشهد التاريخ لبكل مأثرة، يشهد التاريخ لبكل مأثرة.
شوف هذا الصار مثل ما جرى دنيا بمصاب الجواد محيرة شوف هذا الصار مثل ما جرى دنيا بمصاب الجواد محيرة دنيا بمصاب الجواد محيرة دنيا بمصاب الجواد محيرة
هذا ركني لدين واليوم الثلم هذا نور الخالق نور الظلم إذن حق المحب لو حس بألم إذن حق المحب لو حس بألم تعزية يقدم الأمة الطاهرة تعزية يقدم الأمة الطاهرة
شوف هذا الصار مثل ما جرى دنيا بمصاب الجواد محيرة شوف هذا الصار مثل ما جرى دنيا بمصاب الجواد محيرة دنيا بمصاب الجواد محيرة دنيا بمصاب الجواد محيرة
كم كرامة بصغرى يروي للدهر كم كرامة بصغرى يروي للدهر باوع المأمون بفكار نبهر باوع المأمون بفكار نبهر باوع المأمون بفكار نبهر صارت بمجلس الكل تاخذ حذر صارت بمجلس الكل تاخذ حذر الدنيا من فكرة اصبحت متنورة الدنيا من فكرة اصبحت متنورة
شوف هذا الصار مثل ما جرى دنيا بمصاب الجواد محيرة شوف هذا الصار
بصوت الرادود الحسيني أحمد السيد بقلم الشاعر الحسيني أبو أحمد الواسطي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أعلام الهدى ضرام الوجد يقدح في الفؤاد لرزء المرتضى المولى الجواد
إمام الهدى له شرف ومجد على بهما على السبع الشداد
بنى في ذروة العلياء بيتا أقر به الموالي والمعادي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين إنه هو خير ناصر ومعين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أحر التعازي نقدمها لكم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام محمد التقي الجواد عليه السلام وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من برنامج أعلام الهدى
على مرفأ البدء نفتح نافذة القلب لهذا الوجود المبارك إنه الإمام الجواد سلام الله عليه
قبة جودك سواها جواد رب الناس وأعلاها جواد ظلا للحق بناها
لقد حفلت حياة أئمة الهدى بأنواع الجهاد والصبر وتحمل جفاء أهل الجفاء وأشكال الأذى من أجل حفظ رسالات جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإيصالها للعالمين ولا يستطيع المؤرخون والكتاب أن يلموا بجميع زوايا سيرتهم العطرة ومن هنا فإن محاولتنا في هذه الحلقة هي إعطاء قبسات من سيرة وسلوك ومواقف أحد تلك الأنجم الزاهرة والأقمار المنيرة ألا وهو الإمام الهمام التاسع محمد الجواد عليه صلوات ربي وسلامه ذلكم المعصوم الحادي عشر من أعلام الهداية والذي تمثلت كل جوانب الشريعة السمحاء المعطاء في حياته الكريمة الطيبة فكرا وخلقا وسلوكا
مستمعين الأفاضل الإمام أبو جعفر الجواد هو التاسع من أئمة أهل البيت الذين أوصى إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله تبارك وتعالى لتولي مهام الإمامة والقيادة بعد أن نص القرآن على عصمتهم وتواترت السنة الشريفة بذلك، وتجسدت في شخصية هذا الإمام الكريم التقي كسائر آبائه الكرام جميع المثل العليا والأخلاق الرفيعة التي تؤهل صاحبها للإمامة الرسالية والزعامة الربانية، حيث قلد الإمام وهو في السابعة من عمره الشريف، وليس في ذلك ما يدعو إلى العجب، فقد تقلد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام النبوة وهو في المهد، وبهذا أثبت للعالمين صحة ما يذهب إليه أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في الإمامة بأنها كالنبوة منصب إلهي يهبه الله جل وعلا لمن يشاء ممن جمع صفات الكمال في كل عصر.
فقد تحدى الإمام محمد الجواد عليه السلام على صغر سنه أكابر علماء عصره وعلاهم بحجته بما أظهره الخالق الرحيم على يديه من معارف وعلوم أذعن لها علماء وحكام عصره، بالإضافة إلى احتفاء كبار العلماء والفقهاء والرواة به وهو ابن 7 سنين، ونهلوا من نمير علمه ورووا عنه الكثير من المسائل العقائدية والفلسفية والكلامية والفقهية والتفسيرية، إلى جانب عطائه في سائر مجالات المعرفة البشرية. لقد استطاع تاسع أئمة الحق بالرغم من قصر عمره الشريف والذي لم يتجاوز الربع قرن أو زاد بقليل، استطاع أن يحقق أهدافا جمة كبرى تصب في رافد الإسلام العذب.
نفتح نوافذ القلوب مرة أخرى لهدي الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونجدس أسمى تعزية لحضراتكم مستمعينا الأفاضل بهذه المناسبة الأليمة. عظم الله لنا ولكم الأجر. وقد جاءت سيرة مولانا الجواد سلام الله عليه لكي تقدم عمليا أوضح الشواهد في تصديق ما قاله عنه والده الرضا عليه السلام، فقد كان له أبلغ الدور في التمييز بين الحق والباطل وإظهار حقيقة تمثيل أئمة العترة النبوية لخط الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع لها معا من ضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
حيا الله الإخوة المستمعين، الأخوات المستمعات. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه طبعا هو أحد الإمامين اللذين انفتح على خط الإمامة بعمر مبكر، يعني بحيث يمكن أن يصدق عليه ما صدق على النبي يحيى في نبوته. الله يقول وآتيناه الحكم صبيا في سورة مريم الآية 12. وطبعا الإمام سلام الله عليه الإمام الجواد يمكننا أن نسميه بالإمام المعجزة، لأن إمامته انفتحت على كل الواقع وهو بعد في سن الطفولة في سن الصبا، ولذلك تحيرت العقول عقول العلماء والكتاب بعلمه الوافر واستعداده عن بالنسبة للجواب على أعقد المسائل. انبهر العالم بالنسبة لقدرة هذا الصبي على تبيان حكم الله في شريعته، لذلك استطاع الإمام الجواد سلام الله عليه منذ هذا السن المبكر أن يثبت للعالم موقع الإمامة وصلابة الإمامة، وأن الإمامة يعني هي أمر إلهي لا يمكن أن نتعامل معها في إطار المعقول ومساحة التفكير، وإنما هي خارج ذلك. يعني أوفده المأمون إلى بعد وفاة الإمام الرضا عليه السلام، المأمون وصل إلى بغداد وشاهد ما شاهد من الإمام الجواد وهو بذلك السن، ومما دفعه إلى أن يكون مشغوفا بعلم الإمام ولما رأى من فضل الإمام وبلوغ الإمام في العلم والحكمة والأدب وكمال العاقل. وبعد ذلك نشاهد أو نقرأ في المصادر مشهدا مهما حينما اجتمع القاضي وهو أو كبير القضاة، هكذا نقول، قاضي القضاة يحيى بن أكثم، وكان قد أعد من أعقد المسائل ليسأل بها ذلك الفتى، وكان جواب الإمام الجواد سلام الله عليه، وطبعا لا فرصة لذكر الجواب لأنه جواب مطول، كان جواب الإمام محيرا للعقول، وكل من كان حاضرا وكل من قرأ عن ذلك فهم على أن الإمام والإمامة هما يعني ليس من الأمور الطبيعية، وإنما هذه حالة إلهية وهذا فيض إلهي الله سبحانه وتعالى جعله امتدادا لمشوار النبوة. فتزاحم العديد من أصحاب الأقلام والأفكار ليستفيدوا من علم الإمام الجواد سلام الله عليه، وهذا طبعا شكل إزعاجا وقلقا شديدا للسلطة العباسية، وخصوصا المعتصم الذي كان العباسي الذي كان هو مصاب باحتقان شديد بالنسبة إلى تنصبه وعدائه لآل البيت، وبدأ يعد الخطط ويفكر في القضاء على الإمام وتصفية الإمام بأسرع وقت، وبالتالي الإمام سلام الله عليه استشهد على يد هذا الدكتاتور الظالم، استشهد وهو في مقدمات بواكير حياته في آخر شهر ذي القعدة الحرام، وكان يوما مأساويا على كل من يعرف قيمة الإمامة وقيمة الإمام، وعلى كل من له صلة بالعلم ومحبة المعرفة، وعاشت المدينة المنورة يوما أسودا لأنه يوم ذكر الناس بيوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله.
نشكر سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، ونتابع إخوتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بذكرى استشهاد مولانا تاسع أئمة أهل البيت عليهم السلام.
مستمعينا الأفاضل، لقب الإمام أبو جعفر الثاني التقي بالجواد لكثرة كرمه ومعروفه وإحسانه إلى الناس، وقد ذكر المؤرخون قصصا كثيرة من كرمه، منها ما روى المؤرخون من أن أحمد بن حديد قد خرج مع جماعة من أصحابه إلى الحج، فهجم عليه جماعة من السراق ونهبوا ما عندهم من أموال ومتاع، ولما انتهوا إلى يثرب انطلق أحمد إلى الإمام محمد الجواد وأخبره بما جرى عليهم، فأمر عليه السلام له بكسوة وأعطاه دنانير ليفرقها على جماعته، وكانت بقدر ما نهب منهم.
أجل، لقد شارك عليه السلام الناس في البأساء والضراء ووساهم في مصائبهم ومحنهم، ومد يد المعونة إلى فقرائهم وضعفائهم، وبهذا البر والإحسان دخل القلوب بغير استئذان وملك العواطف والمشاعر وأحبه الناس حبا جما. ويمثل الإمام التقي الجواد أروع صور الفضيلة والكمال، فلم يرى في عصره من يضارعه في علمه وتقواه وورعه وشدة تحرجه في الدين.
مستمعنا الأفاضل، أما عن شهادته فيقول المؤرخون إن زوجته أم الفضل ارتكبت جريمتها بحق الإمام الجواد عليه السلام عندما سقته السم، فقد روي أن المعتصم العباسي جعل يعمل الحيلة في قتل الإمام عليه السلام، وأشار إلى ابنة المأمون بأن تسمه، فأجابته إلى ذلك وجعلت سما في عنب رازقي ووضعته بين يديه، وأثر السم في الإمام تأثيرا شديدا حتى استشهد ولسانه يلهج بذكر الله تبارك وتعالى.
وجهز بدن الإمام فغسل وأدرج في أكفانه، وصلى عليه ولده وخليفته الإمام الهادي عليه السلام، وحمل الجثمان الطاهر إلى مقابر قريش، وقد احتفت به الجماهير الحاشدة، وازدحم عشرات الآلاف في مواكب حزينة وهي تردد فضل الإمام وتندبه، وتذكر الخسارة العظمى التي أصابت المسلمين في فقدهم للإمام التقي عليه السلام، وحفر للجثمان العطر قبر ملاصق لقبر جده سابع أئمة الهدى الإمام موسى الكاظم عليه السلام، فواروه فيه بعد أن خلد لهم القيم الإنسانية وكل ما يعتز به الإنسان من المثل العليا الكريمة.
مستمعين الأفاضل، لقد استشهد الإمام الجواد عليه السلام سنة 220 للهجرة وعمره 25 سنة على ما هو المعروف، وهو أصغر الأئمة الأطهرين 12 سنا، وقد أمضى حياته في سبيل عزة الإسلام والمسلمين ودعوة الناس إلى رحاب التوحيد والإيمان والتقوى. سلام عليه يوم ولد ويوم تقلد الإمامة وجاهد في سبيل ربه العظيم صابرا محتسبا، ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.
نعزيكم مستمعين الأفاضل بهذه الذكرى المفجعة الأليمة، ألا وهي ذكرى استشهاد تاسع أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام محمد التقي الجواد عليه السلام. لا تنسونا من خالص دعائكم.
حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يغفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يغفن، من أنخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي لا أحزن،
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راض وقانا بالمقسوم، طيب واملك راحة بال، أملك صحتي وأهلي وناسي، وحي ما ميت بعد إحساسي، راضي بكل شي وما محتار، واحمد الله على انفاسي. يا رب شكرا من انسان، تغفر ذنب لو غلطان.
صابر ما اشكي ولا احزن،
صابر ما اشكي ولا احزن، عالمكتوب عيوني يغفن، ادرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن عالمكتوب عيوني يخفن من أنخى أدري برالي قلبي بحكمة وعدلة أمن
صابر ما أشكي ولا أحزن
الله يرحمني وما يرضى أبعد عنه وأخف اللحظة خير يعيش اللي عبد ربه والما يعبد ذنبي مرضى قانع قلب بكل شي يصير ما دام عبد ربي بخير الله يرحمني بكل شدة وحاشا يبين بتقصير ما ينهاني اللي عبد ربه غلطان اللي بعد عن دربه
صابر ما أشكي ولا أحزن
سفن النجاة
عنوان هذه الحلقة في ذكرى استشهاد شبيه يحيى وعيسى الإمام الجواد عليه السلام كتبها للإذاعة جاسم الساعدي هندسة الصوت ليلى نصيري الإخراج الفني علي رضا عزيزي
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام أبو جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام تولى الإمامة وخلافة الله في الأرض وهو صغير السن الأمر الذي أثار استغراب معاصريه إلا أن تجلي العلوم الإلهية على يده كان بشكل باهر ورائع بحيث ينبغي أن تؤخذ إمامة هذا الإمام الجليل شاهدا ومؤيدا لنبوة يحيى وعيسى عليهما السلام
علي بن جعفر الصادق يا علي بن جعفر الصادق
نعم يا محمد بن الحسن بن عمار
هذا ابن أخيك قد أقبل
من؟ محمد الجواد؟ مرحبا يا ابن أخي مرحبا بالجواد دعني أقبل يدك فديتك يا ابن أخي
اجلس يا علي اجلس فقد أشار إليك بالجلوس
وكيف أجلس وهو قائم؟
لقد رجع إلى مجلسه وأعتقد أنه جاء يسلم عليك
يا علي بن جعفر أنت أكبر منه ومن مشايخ ولد رسول الله فكيف تنهض من مجلسك؟ بدون رداء وتقبل يد هذا الفتى عجبا لك عجبا
أيها الرجل ومن حضر مجلسنا انظروا إلي وها أنا أقبض على لحيتي
وما نفع ذلك وأنت عظمت هذا الفتى
إني مسلم أمري لحكمة ربي، فإن الله تعالى لم يختر هذه الشيبة، لكنه اختار هذا الفتى ووضعه حيث وضعه، فكيف تريدون مني أن أنكر فضله؟ أعوذ بالله مما تقولون، بل أنا له خادم مطيع.
نعوذ بالله.
معاشر أصحابنا، والله لقد بلغ هذا الفتى محمد الجواد في العلم والعقل والكمال والفضل والآداب والحكم ورفعة المنزلة ما لم يساوه أحد من أهل زمانه.
صحيح ما يقول. صحيح.
وكيف لا تريدون مني أن أنهض وأعظمه وهو الإمام الواجب الطاعة؟
أجل يا علي، وكيف لا، وهو من الأئمة الذين جعلهم الله ولاة أمره وخزنة علمه.
تسليما لأمره
رضاء بحكمة الله.
يا معاشر أصحابنا، هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في مجلسه، فمن أراد السؤال فليسأل.
هو يتحدث إلى الحفاظ والفقهاء، اسمعوه وهو يقول: أنا محمد بن علي الرضا، أنا الجواد، أنا العالم بأنساب الناس في الأصلاب، أنا أعلم بسرائركم وما أنتم صائرون إليه، ولولا تظاهر أهل الباطل ودولة أهل الضلال ووثوب أهل الشك لقلت قولا يتعجب منه الأولون والآخرون. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، اسمعوه فهو يقول: أيها الناس، علم خصنا الله به من قبل خلق الخلق أجمعين، ونحن بأمره عاملون.
يا محمد بن الحسن، يا ابن عامر.
من؟
أنا الذي أسأت الأدب وذكرت علي بن جعفر الصادق بما ليس فيه.
وماذا تريد أيها الرجل؟ ماذا تريد؟
أريد أن تأخذني إلى مولاي الجواد لأعتذر إليه.
ولم لا تذهب إلى مجلسه وتعتذر إليه؟ فقد أسأت إلى عمه يا أخي.
ذهبت إلى مجلسه في المسجد ورأيت جماعة من الفقهاء قد تجمعوا حول المنبر.
طيب، وهل كان أبو جعفر الجواد حاضرا؟
كلا، وبعد وقت قصير دخل موفق خادمه وهو يقول: هذا أبو جعفر. فقاموا إليه بأجمعهم واستقبلوه وسلموا عليه.
وهل سلمت عليه يا رجل؟
لقد بهرت وهو يدخل المسجد صلوات الله عليه، وقد لبس قميصين وعمامة بذؤابتين، وجلس وأمسك الناس كلهم، وبقيت أنا جالسا وقد غشاني نور وجهه، فلم أستطع أن أتقدم نحوه وأسلم عليه وأعتذر منه.
حسناً، يجب أن تعتذر من علي بن جعفر الصادق عليه السلام.
لا بد من ذلك. هلما ننطلق إلى علي.
حسناً.
يا محمد.
حسناً. هلما بنا إلى منزله. هلما بنا.